إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامج الفتوى قواعد وأحكام. وحقيقة نسعد بهذا التواصل الإيجابي الذي لمسنا من خلال الحلقات الماضية، فأهلا ومرحبا بمتابعتكم وبأيضا تواصلكم. دعوني أرحب بضيف هذا اللقاء المبارك لهذا البرنامج المبارك، معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، لازلنا نتحدث عن أصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، وتكلمنا عن المراد بهذه الأصول وثمرة هذه الأصول، وعن الأصل الأول من هذه الأصول المرتبط بتنزيل الحكم على واقعة الفتوى المرتبط بالوسطية. فلو أردنا أن ننظر إلى أصل مهم ونتكلم في هذه الحلقة عن هذا الأصل المهم، ألا وهو النظر في المآلات، فما المراد بهذا الأصل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمثل ما تفضلتم لازال الحديث موصولا بأصول تنزيل الحكم على واقعة الفتوى. قد تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية في الفتوى، ونتحدث في هذه الحلقة عن أصل آخر، وهو أصل النظر في مآلات الحكم في واقعة الفتوى. والنظر في المآلات، مآلات الأفعال، وهي الوقائع مأمورا بها ومنهيا عنها، أمر لا بد منه عند إصدار الحكم في الفتوى، فذلك أمر مقصود شرعا. فإذا كان مثلا الفعل يؤدي إلى أمر غير محمود شرعا، منع المكلف، وإن كان في أصله جائزا أو واجبا. ويشهد لذلك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين مع علمه بهم، وذلك حتى كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتلهم دفعا لهذه المقولة التي ربما تحدث بها الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهكذا أيضا يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. يعني ترك هدمه وإعادتها على قواعد إبراهيم خشية من فتنة هؤلاء القوم الذي هم حديث عهد بكفر، فنظر في المآل وما يترتب عليه فامتنع عن الفعل. وهكذا أيضا حديث البائل في المسجد، الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد فزجره الصحابة فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اتركوه، فتركه حتى فرغ من بوله فدعا بذنوب مما ثم أراقه على بوله. فإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الإنكار عليه وهو يمارس فعلا قبيحا في المسجد لما يترتب على الإنكار المباشر من مفاسد، منها مثلا أن يصاب هذا الشخص بداء في بدنه، ومنها أنه إذا مثلا أيضا سار في المسجد بعد ربما انتشر البول بدل بقع في بقع كثيرة فأدى إلى مفسدة أكثر وأعظم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مراعاة لمآل الفعل لو حدث، وكيف أن علاجه يكون بتأخير مثلا القيام بالواجب حتى يأتي وقته المناسب. هذا هو الدليل والمقصد أيضا من النظر في مآلات الحكم في الفتوى ومراعاة هذا الأصل، يعني النظر في مآلات عند تنزيل الأحكام على وقائع الفتية معدود من صفات أهل الرسوخ في العلم، كما يقول الإمام الشاطبي في بيان صفة العالم أنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات.
جميل.
أنه ناظر في المآلات
قبل
الجواب على السؤالات، تنظر في المآل قبل إصدار الحكم
الشرعي
فتتبصر في هذا الأمر قبل أن يقع. فالمفتي يجب عليه وهو ينزل الحكم على الواقع من التبصر في هذا التنزيل بأن يقدر عواقب ما يقرره، يقدر عواقب ما يقرره ناظرا إلى أثره أو آثاره، فإن لم يفعل ذلك كان عمله خطأ مضيعا للحقوق أو موقعا في الخطأ أدخله في الشرع اعتمادا منه على تأويل ظهر له لم يلتفت فيه إلى عواقبه ومآلات. ولذلك ابن القيم يشير إلى مثل هذا، فهو يقول الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطن وقرائن
أخرى
أحواله. والمفتي هو يأخذ نفس الحكم، على المفتي وهو ينزل الحكم على واقعة الفتية أن ينظر نظرا خاصا في الحكم الذي حدده
وفي المآلات
تطبيقه على الواقعة، ولا يقطع نظره عن النظر في مآلات الواقعة لو طبق عليها ذلك الحكم، بل عليه مراعاة مآل الواقعة. فإن ظهر له عدم المواءمة بين الحكم الكلي ومآله على الواقع عاد النظر مرة أخرى في ملاقاة الحكم للواقع وطلب غيره مما يكون أقعد بمراعاة مآل الواقع، أو أضاف على الحكم أو حذف منه من القيود ما يحقق النظر في ذلك المآل طلبا أو منع.
يعني عادة النظر قد تستلزم أحيانا الحذف أو الزيادة. نعم. أو النقاص منه.
نعم أحسنت. وإذا راعى المفتي الواقع ربما يحتاج إلى أن يحذف بعض القيود التي في الحكم الكلي أو يضيف عليها حتى تتطابق مع الواقع ومع النظر في ملاقاتها ومؤامتها ومآلها الذي تؤول عليه. فإن رأى بعد هذا النظر المؤامة بينهما طبقه على الواقع وحكم وأفتى، وإن لم يرى المواءمة فإنه يبحث عن غيره من الأحكام الذي يلائم هذه الواقعة. وعلى المفتي وهو يقوم بتنزيل الأحكام المجردة على الوقائع أن يلحظ ظروف وأحوال وملابسات كل واقعة لاحظا ما ذكرنا، فلا بد أن الإنسان يلحظ هذه الأمور ولا يغفل عنها. بقي أن أشير إلى نقطة مهمة، لأنه لا يعني النظر في المآلات عند الفتية أن المفتي يعمل استحسانه العقلي مجردا من النصوص الشرعية وأصول الشريعة.
جميل.
فمن فعل ذلك فقد فهو متشحن، قد رد الناس إلى هواه وجعل طلب غير الشريعة مبتغاه، وكان آثما مأزورا غير مأجور. وإنما حينما نقول النظر في المؤالات في حدود ونطاق الأدلة الشرعية، فأنت تنتقل من حكم إلى حكم آخر، ولا تنتقل من حكم إلى هوى أو كل ما بدأ في بادئ النظر أنه يحقق مآل الواقع انساق إليه من غير نظر في الدليل الذي انتقل منه إلى الدليل الذي انتقل إليه، وأيهما أكثر موائمة لحل هذا النزاع. فالمفتي حينما يراعي ذلك فإنه ينتقل من دليل إلى دليل، ولا ينتقل من دليل إلى هوى، فهذا لا أحد يقول به كائنا من كان، ولا يمكن لمسلم أن يقول بهذا، أن يخرج من أحكام الشريعة ليحكم هواه. وإنما حين نقول مراعاة أصول تنزيل أحكام على وقائع الفتية، على وقائع الفتوى، سواء كان ذلك بمنهج الوسطية أو منهج النظر في المآلات أو فإنما نقرر هذا الأمر أنك تنتقل من حكم شرعي إلى حكم شرعي، لا يمكن أن يصح بحال أن تنتقل من حكم شرعي إلى مجرد الهوى وتحقيق رغبة فلان أو فلان من المستفتين والنزول عند رغباتهم، فإن هذا لا تأتي به الشريعة.
هل يدخل ذلك شيخ عبد الله يعني ما ذكرته في مسالك المفتي في النظر في المآلات؟
نعم، ولذلك المفتي هو مربوط بمسالك النظر في المآلات، هي التي تعين على تحقيق هذا الأمر. ويجب أن أشير أن المعتد في المآلات أيضا هو ما شهد له الشرع طلبا أو منعا بنصوص الشريعة ووصولها حسب المسالك الشرعية، وليس كما قلنا إن الهوى. ولذلك هناك ضوابط وقواعد فيما يطلق عليه مسالك النظر في المآلات، يعني كيف يكون للمفتي أن ينظر في تقرير هذه المآلات،
ما هو المسلك،
نعم، فعليه أن يسلك المسالك المقررة شرعا. ومن هذه المسالك مثلا مسلك سد الذرائع، فالمراد به منع المباح أو المشروع إذا أدى إلى مفسدة أعظم من مصلحته. فإذا أدى تحصيل الأمر المباح أو المشروع إلى أمر ممنوع منع طلبه وتحصيله، ومن ثم ينتقل المفتي في تقرير حكمه من حكم إلى حكم آخر يتلاثى به ذلك المآل الممنوع. وما ذلك إلا لأن الواقع بهذا المآل أدخل في هذا الحكم من أي حكم آخر، قد يتبدى في نظر المفتي أنه هو الذي يعالج الواقع، لكنه إذا نظر في هذه الأصول بان له أن الحكم الآخر أولى من هذا الحكم. فسد الذرائع هو منهج للتطبيق، يسدد خطى المفتي ويعصمه بتوفيق الله عز وجل من الخطأ في الفهم والتطبيق على الوقائع الجزئية، ويجري به المواءمة بين الأحكام الكلية المجردة وبين الوقائع بأحوالها وظروفها وملابساتها.
يعني هل نستطيع شيخ عبد الله نقول أن سد الذريعة يدخل في النظر إلى المآلات؟ ثم ماذا يقول شيخ عبد الله، هناك من يقول أن مثل هذا النظر ألا هو سد الذريعة، أن الحزم في تطبيق هذا الأمر ألا وهو سد الذريعة قد فوت مصالح في الفتوى، كيف نتعامل مع هذا الأمر؟
وحينما يأتي المفتي ليعمل هذا المسلك في تقرير النظر في المآلات، فإنه لا شك يوازن بين هذه المصالح وليس يفوتها، هو يوازن، فهو آلية لحفظ الموازنة. والذين يتكلمون في سد الذرائع وينادون بإطلاق الأيدي منه وتركه، ويعتقدون أنه يضيق على الناس فيما زعموا، هم ينادون، هم يطبقون ذلك في 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 أحوالهم الخاصة وفي تنظيم معاشهم وفي الحفاظ على أموالهم. لماذا هو مثلا يحفظ ماله وشيكاته مثلا في داخل بيته في صندوق التجوري؟ ليش؟
أو في بنك دون بنك،
أو في بنك دون بنك، أو حتى يحفظ في, في أو يحفظ
أو بمعاملة دون معاملة،
أو يحفظ نقوده مثلا في البنوك دون البيت. ليش؟ حماية لها من السرقة. وهذا هو، هذا مبدأ سد الذرائع، أنه يعني أنت اخترت شيء على شيء وقدمته على شيء لأن هذا أحفظ وهذا أقعد بحاله، وهكذا وهكذا،
هذا سد للخلل.
نعم، سد للخلل. فسد الذرائع لا شك أنه منهج كما قلنا يسدد خطى المفتي في مجال التطبيق ويرشده ويعضده في مقاربة الصواب، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يعتني به، لأنه كما يقول العلماء الحلال والحرام هي صفات أحكام لا صفات أعيان، فهي صفة تأتي في الحكم الكلي، الذي يطبقها على الأعيان هو المفتي. تجي الفتوى مثلا ما تجي تقول هالواقع اللي سأل عنها المستفتي محرمة، ولا تجي النصوص بهذا. النصوص تأتي كما قلت غير مرة في على التهيئة الظاهرة، بحيث يندرج تحتها ما لا يتناهى من المسائل. وتخصيص هذه الواقعة بهذا الحكم هذا دور القاضي
أو المفتي،
دور المفتي. وبالتالي هو ينظر في أحوالها وملابساتها وما يصلح لها، والنظر في مآلاتها، ويستخدم مسلك سد الذرائع في ما يحتاج إليه في هذا الأمر، نعم، إلى آخر ذلك. أيضا من مسالك إعمال النظر في المآلات منع الحيل، والمراد بالحيلة إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم شرعا. فكل حيلة هدمت أصلا شرعيا أو ناقضت مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ممنوعة ولا شك. فالوقائع منظور إليها بأن تكون جارية على حقائقها ومعانيها الشرعية، لا على صورها وأشكالها. الذي يحتال هو يطبق الصورة والشكل لا الحقيقة. فإذا أظهر مثلا المستفتي صورة من التعامل ظاهرها الإباحة ولكنه قصد بها ما حقيقته الحظر والمنع، أعطينا هذه الواقعة حكمها الشرعي الحقيقي المقتضي للحظر والمنع. مثلا من ينكح امرأة لا رغبة له فيها وإنما قصد إحلالها لزوجها الذي طلقها، فهنا نكاحه باطل ولا تحل لمطلقها بهذا النكاح.
هنا ننظر إلى المقصد.
نعم، هنا ننظر إلى حقيقة الأمر، أنك أنت أردت بهذا العمل كذا وكذا، لم ترد به حقيقة النكاح. والشارع إنما منع المرأة المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، أن ينكح نكاح رغبة. فهذا الذي أتى إنما يأتي نكاح تحليل لا نكاح رغبة، بالتالي لا يغير من حقيقة شيء، كأنها لم تنكح زوجا آخر. نعم، فقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. فكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، ومخالفتها استهزاء بالكتاب المنزل ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسالك النظر في المآلات الاستحسان في التطبيق، والمراد بهنا العدول بالواقعة بواقعة الفتوى من حكم إلى آخر لمقتضي شرعي. فالواقعة في الفتوى قد يصرف تنزيلها على حكم كل يجري على نظائرها إلى حكم آخر، لأن تنزيلها على الأول يؤدي إلى مفسدة أو فوات مصلحة بخصوص هذه الواقعة، وينظر فيها المفتي على ضوء هذه القواعد، وبالتالي يصير إلى تقرير الحكم الملاقي وملاقي لها. نعم.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله، دهى من الوقت الحقيقة، لعلنا نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. أيها الأخوة، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نشكر ضيفنا الكريم معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة. أشكر من سجل الحلقة الأخ عبد الله السلولي. إلى أن نلقاكم، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام،
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.